السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. كان نبي الله سليمان عليه السلام من الذين أوتوا العلم والحكمة إلى جانب الملك والمال. قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، أي كل من داود وسليمان عليهما السلام. ومما يروى في حكمته أيضا أن امرأتين أتيتا إلى سيدنا داود عليه السلام تختصمان في طفل رضيع، كل واحدة تدعي أنه ابنها، فقد كانتا مسافرتين وبصحبة كل واحدة منهما طفل رضيع. بينما هما تستريحان عدا ذئب على أحد الطفلين فاختطفه والتهمه، فادعت كل واحدة منهما أن الغلام الحي هو ابنها. فلما احتكمتا إلى نبي الله داود عليه السلام سألهما عن البينة والشهود، فلم يتمكنا من إحضارها، فحكم داود عليه السلام بالغلام للكبرى منهما. خرجت الكبرى من مجلس داود عليه السلام وهي تحمل الرضيع بين يديها، وعلى ثغرها ابتسامة شماتة، وفي عينيها تلوح نظرة الحقد والتشفي، بينما كانت الصغرى تبكي بصمت ودموعها السواجم تحرق نياط القلب. رأى سليمان عليه السلام المرأتين وأدرك بحكمته ما يدور في خلد كل واحدة منهما، فدعاهما وقال: أعطوني الغلام أشقه بالسكين نصفين لتأخذ كل واحدة منكم جزءا. امتدت يد الكبرى تعطيه الغلام، صاحت الصغرى مرتاعة: لا لا تفعل، إنه ابنها، بارك الله لها فيه. أخذ سليمان عليه السلام الغلام وأعطاه للصغرى وهو يقول: إنه ابنك، أجل ابنك. حقا لو كان ابن الكبرى منهما لما فرطت به بتلك السهولة، ولمنعها حبها وحنانها من الاستسلام. يحكى أن رجلا استدان من آخر مبلغا من المال، فلما حان موعد أداء الدين أنكر المدين الدين. حزن الدائن وذهب إلى القاضي يشكوه. لم يكن يملك الرجل بينة ولا شهودا. فكر القاضي الحكيم في طريقة تثبت حق المدعي. سأل القاضي المدعي أي الدائن: أين سلمته المال؟ قال المدعي: بمسجد نائن، أي بعيدا عن البلد. قال: اذهب فأتني بمصحف أحلف عليه غريمك. مضى المدعي لتنفيذ أمر القاضي، بينما أجلس القاضي الغريم المدين الذي ينكر الدين أجلسه بالقرب منه في انتظار عودة المدعي. بعد مدة من الزمان قال القاضي للغريم: أترى صاحبك قد بلغ المسجد أو ليس بعد؟ أجاب الغريم دون انتباه منه: لا يا سيدي. قال القاضي: أي عدو الله، كيف عرفت المسجد وأنت تنكر الدين؟ لم يكن أمام جاحد الدين إلا أن يعترف بدينه ويرضخ لحكمة القاضي. حقا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
يقال: الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها. ما معنى الحكمة؟
الحكمة هو الشيء المنيح اللي الإنسان بينصح فيه العالم،
تصرف السليم في الوقت السليم في المكان السليم.
حكمة بتخيل هو أن يكون الواحد متزن بقرار أو بتفكير.
رأي الحكمة هي ذكاء وسرعة البديهة للبني آدم.
يقول تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا رأيت شخصا عاصيا أو مسيئا كيف تنصحه بحكمة؟
طبعا أن يكون إنسان إيجابي مع الآخرين مع نفسه.
في بالنسبة لي يا أما بنصحه ببعض الأحاديث النبوية، يا أما بقدر ألقي عليه بعض الآيات القرآنية يقدر يتعظ فيها.
ممكن أنصحه بطريقة غير مباشرة، يعني مثال أو بشي، يعني
في طريق معين، يعني ممكن أنت مثلا تفوت معه بحديث تتعرف عليه بعدين تقول له يعني هذا الطريق ماشي فيه أنت أو هالشيء اللي عم تعمله في شيء من الخطأ، فياريت تغيره.
ممكن فرجي إنه معصيته شو ممكن تسبب إذا صارت عليه،
بحكمة أنه يتقبله هو.
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ما الحكمة من هذا الحديث الشريف؟
مثل ما العين بتعقل من الحجر.
الحكمة أنه الإنسان إذا بده يعمل خير يكون بينه وبين الله عز وجل، لا تدري يمينه وتفق شماله.
الواحد يكون عنده شيء ما المفروض يحكيه لكل العالم، لأنه ما حدا بالنهاية بفيده، رب العالمين هو اللي ممكن يقضي حوائجه، ما المفروض يحكي لكل العالم شيء.
ممكن يكون الشيء اللي هو الإنسان بده يحتاجه يكون في إنسان تاني مثلاً بده يعترض ما يخليه يتمم أموره، فدائماً يكون كاتمها بنفسه وينفذها مشان ما يطلع له أي أمور تانية جانبية تعطل مسيرة هالأمور.
إذا واحد عنده حاجة خلاص يساويها بدون ما يأشهر إنه هو إنه أنا بدي أعمل هيك أو بدي يساوي هيك. يعني
واحد لازم ما يفصح عن الشغلة اللي فيه إلا إذا صارت الشغلة معه.
يقول تعالى في كتابه الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية تبين مهمة الرسول في قومه وتلخصها بثلاثة أمور: أولا تزكية النفوس وتطهير النفوس من الرذائل والنقائص، ثانيا تعليم الكتاب أي القرآن الكريم، ثالثا تعليم الحكمة. ولهذا قال العلماء: الحكمة ثلث الدين، من أخذها أخذ بثلث الدين، ومن أضاعها أضاع ثلث الدين. فما هي الحكمة؟ من أين تنبع أهميتها؟ كيف نتحلى بها؟ عرف بعض العلماء الحكمة بأنها الإصابة في القول والعمل، وعرفها بعضهم الآخر بأنها فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فمن أراد الحكمة في الزواج فعليه أن يختار السن المناسب للزواج والوقت المناسب، ويكون ذلك أيضا بالاستعداد للزواج بتهيئ متطلباته من منزل ومهر وتلبيسة ونفقة، وعلى الشكل الذي ينبغي، فيتقدم لخطبة بنت الحلال المتدينة العاقلة الخلوقة. بناء على هذا فإن الأخذ بالحكمة والعمل بمقتضاها هو مادة نجاح الناجحين وسر فلاح المعلمين. من حاد عن نهجها خاب وخسر في دينه وفي دنياه. كثيرون هم الذين يتعلمون فقه الوضوء والصلاة وأحكام الحلال والحرام ويعلمون أن هذا باب مطلوب في الدين، وكثيرون الذين يعكفون أنفسهم على دراسة العقائد وحفظ ما يجوز في حق الله تعالى وما لا يجوز، ويفيضون في دراسة الغيبيات كعالم الجن والملائكة، البرزخ، أحوال يوم القيامة. وكثيرون هم أيضا الذين يتحلون بالأخلاق الإسلامية من أمانة وصدق وصلة رحم، بر الوالدين، حسن التعامل. وبالمقابل أيضا كثيرون هم الذين يغفلون عن تعلم فقه الحكمة، وهذا العلم الذي عدده وجعله العلماء ثلث الدين، فلذلك نراهم يفشلون في حياتهم العملية رغم تحليهم بالإيمان والأخلاق ورغم التزامهم بأحكام الحلال والحرام. سمى الله تعالى نفسه في القرآن الكريم حكيما، فهو الحكيم الخبير، وسمى أيضا نفسه وهو العزيز الحكيم، وهو التواب الحكيم، وهو الحكيم الحميد، وهو العلي الحكيم، بل هو أيضا أحكم الحاكمين. كما وصف أنبياءه بالحكمة وامتدحهم بها فقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقال عن سليمان وداود عليهما السلام: وكلا آتينا حكما وعلما. ووصف يحيى عليه السلام بقوله: وآتيناه الحكم صبيا. وقال عن إبراهيم عليه السلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وإلى جانب هذا امتدح الله تعالى الحكمة وامتدح من تلقاها وعمل بها. يقول تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحكمة ضالة المؤمن، حيث وجدها فهو أحق بها. وكان يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي أنفق في سبيل الله تعالى، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. طبعا الحسد المراد به هنا ليس الحسد المذموم، بل هو الحسد المحمود أي الغبطة، وهو أن يتمنى المرء أن يصل إلى ما وصل إليه الآخرون دون أن يتمنى زوال تلك النعمة عنهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لابن عباس: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. سألتني مرة إحدى الأخوات قائلة: أليست الحكمة هبة ومنحة ربانية يمنحها من يشاء من عباده؟ فهو تعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ولذلك منحها لأنبيائه والمصطفين من عباده، وبالتالي فإننا غير مطالبين بتعلم الحكمة والبحث عنها. أجبتها: أنت مصيبة من ناحية، مخطئة من ناحية أخرى. أما قولك إن الله تعالى يمنح الحكمة لأنبيائه ورسله والمصطفين من عباده هبة منه وتفضلا، فذلك كلام لا غبار عليه، كلام صحيح، ولكن هذا لا يعني أن الحكمة محجورة عليهم ومقصورة عليهم. أولم تقرأ قوله تعالى عن مهمة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في البشرية، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؟ إذن يمكن للإنسان أن يتعلم الحكمة كما يتعلم تلاوة القرآن وكما يروض نفسه ويزكي أخلاقه. الطريق إلى الحكمة عند ذاك تكون كسبية، أي يكتسبها الإنسان عندما يسلك طريقها. سألتني بظمأ وشغف ما هي الطريق إلى تعلم الحكمة؟ قلت الموضوع يبدأ من أولا تقوى الله تعالى وصون الجوارح عما نهى عنه وحمل الجوارح على ما أمر به وملازمة مجالسة الله تعالى ذكرا وتلاوة للقرآن الكريم. عند ذلك تتفجر ينابيع الحكمة من قلوب هؤلاء الصالحين على ألسنتهم، لأنهم إنما ينظرون بنور الله ويتصرفون وفق هديه ومرضاته. هذا ما ورد في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ثانيا عليك بعد ذلك أن تلازم العلماء والحكماء وتتتلمز على أيديهم وتتعلم الحكمة من أفعالهم. فكما أن لكل علم من العلوم مدربا ماهرا، فإن من يريد أن يتعلم الحكمة يحتاج إلى مدرب حكيم يعلمه الحكمة في أقواله وأفعاله، كيف يتصرف مع الآخرين، كيف يكسب ود الآخرين ومحبتهم، كيف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ماذا ينفق، ماذا يدخر، يتعلم الحزم وقت الحزم، اللين وقت اللين، مواضع الشجاعة ومواضع العفو، الجمع بين الاستعداد للأمور والأخذ بالأسباب مع التوكل على خالق الأسباب. كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماره: أحي عقلك بعلم العلماء والأشراف من أهل التجارب والمرؤات، يطيب العيش أن تلقى حكيما غذاه العلم والنظر المصيب، فيكشف عنك حيرة كل جهل وفضل العلم يعرفه الأريب. ثالثا كثرة التجارب وخوض غمار الحياة، لأن في ذلك صقلا للعقل وتدريبا له على الحكمة. في كل مرة يخطئ فيها الإنسان يتعلم من خطائه وتجربته الفاشلة، يتعلم أمرا جديدا لم يكن ليتعلمه لو لم يقدم على هذه التجربة وهذا العمل. علماء التربية والنفس يؤكدون أن الفشل هو خطوة على طريق النجاح، بشرط أن يستطيع الإنسان أن يعتبر من فشله ودون أن يسمح للفشل في تحطيمه وتخذيله وإحباطه. ألم تر أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. إذن تعلم الحكمة لا يمكن أن يكون إلا من خلال التجارب، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من تجارب الحكماء الذين سبقونا، لأن العاقل من اتعظ بغيره والأحمق من اتعظ بنفسه. وإذا ما استعرضنا القرآن الكريم مصدرنا الأول ومنبعنا الأساسي للحكمة، نجده يؤكد على الحكمة ويحث على تعلمها وممارستها. فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن من فعل حكيم أو قول حكيم أو موقف حكيم أو استنباط حكيم، لتكون درسا عمليا لنا في حياتنا اليومية. كيف نتصرف وماذا نفعل، ماذا نقول، كيف نتعامل وأي طريق نسلك. من الأقوال الحكيمة اخترت باقة جميلة من آيات الحكمة القرآنية، يقول تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، ويقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ويقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ويقول أيضا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ويقول: وشاورهم في الأمر. ومن الأفعال والمواقف الحكيمة اخترت لكم قصة نبي الله موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية المتجبر المتكبر. فقد أمر الله تعالى موسى عليه السلام أخاه هارون بقوله: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهبا إلى فرعون أعتى أهل الأرض وادعوه إلى الإيمان بالله، ولكن كيف؟ الطريقة الواجب اتباعها حسب ما أرشد القرآن الكريم هي القول اللين اللطيف الحكيم، وليس القول القاسي الجلف الغليظ. هذه هي الحكمة الواجب اتباعها عند دعوة الآخرين إلى اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. تذكرت على هامش الحديث قصة يحكى أن هارون الرشيد كان يطوف حول الكعبة المشرفة، إذ عرض له رجل وقال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أكلمك بكلام فيه غلظة، فاسمع مني. فقال له الرشيد: اذهب عني، فلقد بعث الله من هو خير منك لمن هو شر مني. ولم يأمره بالغلظة في الكلام. بعث موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون وقال لهما: فقولا له قولا لينا، فلما تريد أن تغلظ علي القول؟ نعود إلى قصة موسى وهارون عليهما السلام لنراهما يدخلان على فرعون وبجعبتهما أشد سلاح وأمضاه وأنفذه، سلاح الحكمة الذي يغزو القلوب، يحول كراهيتها إلى محبة وتكبرها إلى تواضع وشدتها إلى لين. طبعا لا يستجيب لذلك إلا أولو العقول والألباب، لذلك لم يستجب فرعون. موسى أتقى أهل الأرض، يقول لفرعون: أشقى أهل الأرض وأشقى زمانه أيضا، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ لم يقل له: أيها الظالم، يا حطب النار، أيها الكاذب الفاجر. انظروا كيف بدأ موسى أمره لفرعون بالمعروف ونهاه عن المنكر أيضا بصيغة تجري مجرى السؤال والعرض لا مجرى الأمر والجبر: هل لك؟ ثم قال له: هل لك إلى أن تزكى، أي تتزكى بنفسك. ولم يقل له: هل لك إلى أن أزكيك أنا، فنسب الفعل إلى فرعون ولم ينسبه إلى نفسه، كما أنه اختار لفظة التزكية دون غيرها لما فيها من معنى البركة والنماء والخير. اتباع أسلوب الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليه أصحابه، تطبيقا لقوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تفاصيل السيرة النبوية مليئة بالطرق الحكيمة التي كان ينتهجها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للآخرين وتفاعله معهم، مما يضيق موضوعنا عن استيعابه. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. كلنا يذكر أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام الحكيم الذي دعا به قومه عندما أمره الله تعالى أن يجهر بدعوة الإسلام. صعد على جبل الصفا وجعل يصيح: يا صباحاه يا صباحاه، جريا على عادة العرب حين يتداعون لأمر مهم. لما اجتمعت إليه بطون قريش قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لاحظوا معي هنا كيف استعطف قلوبهم واستمالها إليه، عازفا على وتر محبته لهم وإشفاقه عليهم، كما يشفق النذير على قومه من غدر الأعداء وسيوفهم، مؤكدا على أن دعوته إياهم إلى الإسلام إنما ينطلق من هذا المبدأ، مبدأ الحب والشفقة. كانت أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وتصرفات النبي مملوءة بالحكمة، سواء في دعوته المشركين إلى الإسلام أو في تعامله مع صحابته رضوان الله عنهم مرشدا وهاديا ومؤدبا ومعلما، أو في اتخاذه للأسباب والتدابير الكفيلة بإنجاح مهمته، مرفقة بالتوكل على الله والالتجاء إليه والاستغاثة به. كان صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فيرفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فيشق عليه. من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذه للحيطة والحذر واتباعه للأسباب في كل أمر يقدم عليه، مع أن الله تعالى قد تكفل له بالنصر والنجاة والعصمة من الناس والظفر على المشركين. نرى هذا واضحا عند هجرته من مكة إلى المدينة، حيث اتجه جنوبا على الرغم من أن المدينة تقع على الشمال من مكة، ولكنه اتجه جنوبا واختبأ في غار الثور 3 أيام حتى انقطع طلب قريش له، كما أمر علي رضي الله عنه أن يبيت في فراشه تمويها على قريش التي اجتمعت على بابه تنتظر خروجه لتقتله بضربة سيف واحدة. تظهر هذه الحكمة جلية واضحة أيضا في الغزوات التي كان يخطط لها النبي صلى الله عليه وسلم ويعد لها العدة المعنوية والمادية. ومن أبواب الحكمة أن ينتقي الإنسان من الألفاظ أجملها وأبلغها، وامتثالا لقوله تعالى: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يحكى في هذا أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. منها أيضا الفرار مما لا يطاق لقوله تعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولذا قيل الفرار مما لا يطاق من سنن المرسلين، فقد ورد في القرآن الكريم حكاية عن سيدنا موسى عليه السلام مخاطبا فرعون، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يرشد صحابته المستضعفين ويرغبهم بالهجرة إلى الحبشة قائلا إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وكان يقول لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. منها أيضا الاستعانة على قضاء الحاجات بالكتمان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. في هذا تقول العرب أحزم الناس من لا يفشي سره إلى صديقه مخافة أن يقع بينهما شر فيفشيه عليه. ويقول الشاعر إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق، إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. ومن أبواب الحكمة أيضا أن يتغاب المرء ويتغافل عما لا يعجبه. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. يقال في هذا لا شيء أدل على عقل الرجل من التغافل عما لا ينفعه. ويقول الشاعر ومن لا يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتبع جاهدا كل عثرة يجدها لا يسلم له الدهر صاحب. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، استمتعنا بصحبتكم، نتمنى أن توافونا بمقترحاتكم وآرائكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do